لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر لتوضيح نقطة الفكر في مصطلح أهل الأثر، قال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام والضبط متصل السند غير معلل ويشاد والصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات المقبول من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك الخصوم ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا ولكن لا لذاته.
ليس عندي ولكن. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام على الحديث الصحيح، وهذا هو أول الكلام على تقسيم الحديث من جهة قبوله وعدم قبوله. كل ما مضى معنا يمكن أن يلخص في عبارة واحدة، وهي تقسيم الحديث باعتبار الطرق، باعتبار الطرق التي تصل إلينا. وفيه مبحث في تقسيم الحديث باعتبار إفادته، هل يفيد العلم أم لا. أما الذي معنا الآن فهو مبحث آخر، وهو تقسيم الحديث باعتبار قبوله وعدم قبوله. فقال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام للضبط متصل السند متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. قال: وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. فالآن ينقسم الحديث باعتبار القبول وعدمه إلى قسمين: مقبول وغير مقبول، ولا في كلام تام، مقبول وغير مقبول. الآن نتكلم على المقبول. قال: تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع. كيف هذا؟ قال: لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. فهذه هي الحالة الأولى، أن يشتمل على أعلى صفات القبول. وما هي صفات القبول؟ هذا الذي سنعرفه إن شاء الله تعالى. لكن إما أن يشتمل على أعلى صفات القبول أو لا يشتمل على أعلى صفات القبول، يعني هو فيه صفات القبول ولكن ليست على الدرجة العليا. قال: فالأول الصحيح لذاته. فالصحيح لذاته إذن هو القسم الأول من أقسام المقبول. لماذا؟ لأنه اشتمل على أعلى صفات القبول، على أعلى الدرجات في صفات القبول. قال: والثاني الذي هو ماذا؟ لم يشتمل على أعلى درجات القبول، يعني فيه درجات القبول ولكن ليست على الدرجة العليا. قال: والثاني إن وجد ما يجبر ذلك الخصوص ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. فالقسم الثاني هذا قصر عن أعلى درجات القبول، قصرت فيه درجة القبول عن المرتبة العليا، قل شيئا. فالآن صار عندنا قصور وتفاوت، فإن جبرنا هذا القصور والتفاوت بكثرة الطرق فهذا القسم يسمى بالصحيح لغيره، بالصحيح لغيره. هذا هو معنى قوله لكن لا لذاته، لا لذاته أي لغيره. فالصحيح لغيره هو الذي قصرت فيه درجة القبول عن المرتبة العليا مع كثرة الطرق. فعندنا الآن إسناد في أدنى درجات القبول، وإسناد آخر في أدنى درجات القبول، وإسناد ثالث في أدنى درجات القبول. إيش الذي أمامنا الآن؟ قصور عن درجات القبول، يعني قصرت عن الدرجة مع كثرة الطرق، فهذا يقال له صحيح لغيره، أي باعتبار الطرق، باعتبار هذه الطرق. وأما الأول الذي هو الصحيح لذاته فهو مشتمل على أعلى درجات القبول، فهذا وحده يكفي ولو في إسناد واحد. يعني لو أن عندنا إسنادا واحدا يشتمل على أعلى درجات القبول فهذا يقال فيه صحيح لذاته مباشرة. يبقى عندنا الآن كم قسم؟ اثنان. إيش هما؟ الصحيح لذاته والصحيح لغيره. قال وحيث لا جبران، حيث لا جبران للقصور الذي وقع، نقول في قصور على الدرجة العليا، إذا جبر هذا القصور فهذا هو الصحيح لغيره. طيب إذا لم يجبر؟ قال فهو الحسن لذاته، فهو الحسن لذاته. فالآن عندنا إسناد واحد قصر عن أعلى درجات القبول، يعني فيه أدنى درجات القبول، وليس هناك ما يقويه، ليس هناك أسانيد أخرى أو طرق أخرى، فهذا يقال فيه إيش؟ حسن لذاته. إلى هذا القسم الثالث الآن. وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته. الآن صار عندنا قسم مختلف قليلا. عندنا حديث فقد درجة القبول بالكلية، لم توجد فيه ولا حتى أدنى درجات القبول، التحق بالقسم الذي يتوقف فيه. إيش هو القسم الذي يتوقف فيه؟ هذا مر معنا من قبل، ارجع إلى الكلام حتى لا أطيل المجلس، ارجع إلى ما تقدم لأنه مر معنا في المزنة لما تكلم على علم الحديث، إذا قصر عن هذه الدرجة فإنه يتوقف فيه، وإذا توقف فيه صار كالإيه؟ كالمردود. ارجع إلى الكلام. فالآن عندنا حديث لم تشتمل، لم يشتمل ولا حتى على أدنى درجات القبول، التحق بالقسم الذي يتوقف فيه، ولكن ليس معنا في هذا الحديث طريق واحد، بل هناك طريق ثان وثالث ورابع مثلا، فصار هناك تقوية لهذا القصور الذي وقع في هذا الحديث. الآن هو قصور عن إيه؟ عن درجة القبول بالمرة، قصر عن درجة القبول بالمرة، ولكن حصل فيه تقوية، حصل فيه جبر، فهذا قسم المقبول أيضا ويسمى بالحسن لغيره. هذا هو معنى قوله لا لذاته، فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته أي لغيره. فهذه قسمة مبدئية عرفنا بها الحافظ رحمه الله تعالى حتى يأتي التفصيل في مواضعه، نتعرف على معنى الحسن لذاته والحسن لغيره إلى آخره. إذا صار عندنا الآن تصور مبدئي، نتصور الآن الحديث المقبول تصورا مبدئيا. الحديث المقبول ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الصحيح لذاته، ما هو إجمالا؟ هو الذي يشتمل على أعلى درجات القبول، هكذا إجمالا. القسم الثاني الصحيح لغيره، وهو الذي قصر عن أعلى درجات القبول مع وجود ما يجبر هذا القصور. القسم الثالث الحسن لذاته، وهو الذي قصر عن أعلى درجات القبول بدون جبر، ليس هناك ما يجبر في هذا القصور. القسم الرابع هو الذي قصر عن القبول بالمرة حتى التحق بما يتوقف فيه مع وجود ما يقويه، فهذا في هذه الحالة يقال فيه حسن لغيره. قال وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته، يعني لماذا قدمت الكلام في الحديث المقبول على الصحيح لذاته؟ لماذا لم تتكلم على الصحيح لغيره أو كذا؟ قال لعلو رتبته، هذا بالنسبة إلى بقية الأقسام، لأنك إذا فضلت بين هذه الأقسام الأربعة فلا شك أن القسم الأول أعلى، أعلى الأقسام هو الذي يشتمل على إيه؟ على أعلى درجات القبول ولا يحتاج إلى ما يقويه، فهذا هو الصحيح لذاته، فلما كان أعلى الأقسام قدم الكلام عليه. نعم.
قال رحمه الله والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة.
يبدأ الآن في شرح التعريف، نتكلم الآن على الصحيح لذاته الذي هو أول أقسام الحديث المقبول. ماذا قال في تعريف الصحيح لذاته؟ قال خبر الآحاد بنقل عدل. فنحتاج أولا إلى معرفة من هو العدل. قال والمراد بالعدل من له ملكة يرحمك تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. هذا هو تعريف العدل. الشخص العدل هو الذي له ملكة أي له خاصية وأهلية معينة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، أن يكون تقيا صاحب المروءة. كيف يكون تقيا؟ قال: والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. التقوى في أصل معناها مأخوذة من الوقاية، التقوى مأخوذة من الوقاية، ومعناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ويكون هذا بفعل المأمور واجتناب المحظور. التقوى هي فعل الواجبات وترك المحرمات. تصور هذا بالنسبة للراوي كما قال رحمه الله أن يجتنب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، لأنه إن كان مشركا فهذا بطبيعة الحال لا يقبل خبره، لا يقبل خبر المشرك والكافر. ومن جادة التقوى كما ذكرنا إذا كنت تفعل الواجب وتترك المحرم أنك تحافظ على الواجبات التي أوجبها الله عليك. ومن لوازم هذا ترك الفسق، لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة، وهذا هو معناه في اللغة، الفسق هو الخروج. فالخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى بترك واجب أو فعل محرم. فالتقي هو الذي لا يترك شيئا من الواجبات ولا يفعل شيئا من المحرمات. ومن جادة التقوى أيضا أنه يترك البدع، فإن صاحب البدعة لا يصدق عليه أنه تقي من هذا الوجه، ولهذا يقال فيه فاسق ببدعته، فاسق ببدعته. والكلام على البدعة إن شاء الله تعالى له محل، لأنه ليس المراد بهذا الكلام أن كل من تلبس ببدعة هكذا مطلقا لا تقبل روايته، هذا فيه تفصيل إن شاء الله تعالى. لكن المقصود أن من جادة العدل ابتداء أنه يبتعد عن البدعة. هذا بحسب ما ذكره رحمه الله تعالى. والكلام في العدالة عند المحدثين محصله كما يلي: عندنا جانبان وهما التقوى والمروءة. فالتقوى قد عرفناها، وضابط هذا عمليا، ضابط العدالة من جهة التقوى عمليا كما قال بعض أهل العلم، وهذا ضابط جيد، قالوا أنه لا يأتي كبيرة ولا يصل على صغيرة. هذا ضابط التقوى عمليا، يعني عمليا عندما نريد أن نحكم الآن على الشخص هل هو عدل أو ليس بعدل من جهة التقوى، كيف يتحقق هذا؟ قالوا لا بد أن يجتنب الكبائر، فإذا أتى ولو كبيرة واحدة فإن عدالته تنخرم، يخرج عن مسمى العدالة. وأما بالنسبة للصغائر قالوا لا يصر على صغيرة. عندما تكلموا على الصغائر ما قالوا أنه يجتنب الصغائر بالكلية، لأن هذا بالطبع ليس إليه من سبيل. الله تعالى قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فهذا من طبيعة الإنسان، لا بد أن يذنب الإنسان. يقول الله تعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء لقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فلا بد أن يقع الإنسان في الذنب. فعندما نتكلم على حقيقة التقوى بالنسبة للراوي وبالنسبة للمسلم عموما، فليس معنى هذا أنه يترك الصغائر بالكلية لا يخالفها أبدا، فإن هذا لا سبيل إليه. ولكن قالوا لا بد أن يترك الإصرار على الصغائر، فإذا أصر على الصغيرة فإنه في هذه الحالة يخرج عن مسمى العدالة، لأن الإصرار على الصغيرة يؤدي إلى الكبيرة. ونحن ربطنا المسألة ابتداء بترك الكبائر، فترك الكبائر إما أن يكون بترك كبيرة في ذاتها، يعني بمعصية واحدة هي في ذاتها تعد كبيرة، كقذف المحصنات مثلا، هذه معصية في حد ذاتها كبيرة ما تحتاج إلى إصرار، من قذف محصنة ولو مرة فقد أتى كبيرة من الكبائر. لكن بالنسبة للصغائر كيف يصير الأمر مكافئا للكبائر إذا حصل الإصرار؟ فالقاعدة عند العلماء أن الإصرار على الصغيرة يصغرها كبيرة. فهذا هو المقصود إذن، هذا ضابط جيد ذكره بعض العلماء لتحديد حقيقة التقوى بالنسبة للرب. فالعدالة إذن تقوم على جانبين، الجانب الأول التقوى وضابطه اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. الجانب الثاني الذي تقوم عليه العدالة هو جانب المروءة، والمروءة هي ملاحظة محاسن العادة عند الناس، هذا بتعريف تقريبي يعني، انه ينبغي للشخص ان يحافظ على محاسن العادة والعرف فيما عليه الناس من حوله. فإذا كان الناس يتعرفون فيما بينهم على أمر ما فإنه لا يخرج عنه، لا يخرج عن هذا العرف السائد بين أهله وقومه. وضابط هذا بالطبع أن يكون موافقا للشرع، فلو افترضنا أن الناس تعرفوا فيما بينهم على أمر مخالف للشرع فإنه لا يعتد به. فلو تعرف الناس على حلق اللحى بالنسبة للرجال صار هذا عرفا سائدا، حتى أنهم ربما عدوا ذا اللحية يعني خارجا عن العادة واستقبحوه، فهذا عرف فاسد لا يعتد به. فنحن نتكلم على العرف الذي لا يخالف الشرع، إذا تعرف الناس فيما بينهم على أمر معين وكان هذا الأمر لا يخالف قواعد الشرع وأحكامه فمراعاة هذا العرف مطلوبة، وهذه قاعدة مستقلة من قواعد الشريعة. يعني هذا ما يتعلق بالمروءة فقط عند المحدثين أو في رواة الحديث، ولكن هذه قاعدة مستقلة من قواعد الشريعة، العادة محكمة والاعتبار بالعرف مطلوب. فلا بد للمسلم عموما وللراوي خصوصا أن يكون مراعيا لهذه الأشياء. طيب، مسألة العرف وضابط المروءة هل يمكن أن يتغير عمليا؟ الجواب نعم، لأن هذا يختلف باختلاف الأماكن والأزمان. فرب قوم يتعارفون على شيء يكون منكرا عند غيرهم، والعكس رب قوم ينكرون شيئا يكون معروفا عند غيرهم، والزمان في ذلك يختلف أيضا. فربما تتغير العادة من زمن إلى زمن ومن دهر إلى دهر، فلا بد من مراعاة هذا الأمر أيضا. هذا نستفيد منه في أي شيء؟ معلوم أن زمن الرواية إذا تكلمنا عنه على وجه الإطلاق، إذا قلنا زمن الرواية هكذا بالإطلاق، فهذا ينصرف إلى ما كان عليه الأمر في القرون الأولى. لكن هل الرواية انقطعت بانقطاع هذه القرون؟ لا، بل الرواية لا تزال موجودة حتى وقتنا هذا، لا تزال الرواية إيش موجودة، ولا تزال الأسانيد موجودة، ولا تزال كتب السنة وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تنقل بالأسانيد. فنحن إذن نحتاج إلى معرفة الراوي الذي تقبل روايته في جميع هذه الأزمان، ما نتكلم فقط على الزمن الذي كانت السنة فيه تجمع وتدون، لا، إنما نتكلم حتى على ما بعد ذلك. لأجل هذا قالوا لا بد من النظر في هذا الموضع إلى اختلاف الأعراف والعادات، وأن هذا يختلف باختلاف الأزمان والأماكن. فرب أمر كان يعد من خوارم المروءة عند السلف ولا يعد كذلك في الأزمنة التي حدثت من بعد، فلا بد من النظر أيضا في هذه الأشياء. وتفاصيل هذا موجودة في كتب الرجال، من تتبع كتب الرجال ونظر في أحوال الضعفاء خاصة فإنه يجد أن هذا الأمر موجود عند المحدثين وأنه معتبر، وأن الشخص إذا كان يتصرف تصرفات تخل بعدالته ومروءته فإن خبره لا يقبل، وقد يعد عندهم من الناجمين الفاسقين الداعين، فمثل هذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يقبل خبره. وفي كثير من الأحوال ينضاف إلى ذلك كلام في الضبط، يعني ما يكون الكلام في أمثال هؤلاء الأعيان كلاما في العدالة فقط، بل في كثير من الأحياء يكون فيهم كلاما في ضبطهم أيضا، فيجتمع فيهم موجبان للترك، موجب يعود إلى العدالة وموجب يعود إلى الضبط. يعني من الأمثلة التي تعود إلى العدالة مثلا مثال رجل، وأظن أنه من المقدوح فيهم أيضا بسبب حفظه، كان يذكر عنه أنه كان رقاصا، كان يرقص في الأعراس، فهذا مجون، هذا مجون في الرجل، وهذا من أسباب الأمور التي تخرج عن العدالة وتخرج عن المروءة في حق هذا الرجل. فتكلم العلماء في شأنه هكذا، قالوا إنما كان رقاصا يرقص في الأعراس، يعني عندما يقيمون عرسا يدعونه حتى يقوم بالواجب كما يقال. فمثل هذا لا يمكن أن يخبر خبره إذا تكلمنا على هذا الأمر وحده. لماذا؟ لأن هذا يعود إلى العدالة، هذا ناقض من نواقض العدالة، أتى أمرا يخل بمروءته وربما يخل بتقواه أيضا، لأنه تشبه بالنساء، هذا الذي يصنعه تشبه بالنساء، والتشبه بالنساء لا شك أنه من المحرمات. فهذا موجود بارك الله فيكم في الرواة، وعلماء المحدثين يعتبرونه دائما ويلاحظونه في الرواة، وكل من كان ساقط العدالة عندهم سواء كان بأمر يعود إلى تقوى أو بأمر يعود إلى مروءة فإن هذا لا يقبل حد. أيضا من الأمور التي تراعى فيها مثل هذه الأشياء النظر إلى مكانة الشخص، وهذا أنبه عليه ليس لخصوص المصطلح ولكن للفائدة العامة أيضا، فإنه مهم جدا ولا سيما لطالب العلم. من أهم المسائل التي تتعلق بالمروءة النظر إلى مكانة الشخص، فقد يكون مثلا هناك أمر من الأمور لا يستنكر من عامة الناس، يعني لو أن رجلا من عامة الناس فعله فهذا لا يستنكر ولا يعد خارجا عن العادة ولا خارما للمروءة، ولكن إذا فعله من يقتدى به كان هذا قادحا فيه، فهذا أيضا مهم. كما ذكر عن بعض النقاد في شأن سماك بن حرب أنه تركه كان لا يروي عنه، قال لما فعلت ذلك؟ قال رأيته يبول قائما، رأيته يبول قائما، يعني حتى وإن كان هذا الأمر جائزا، ربما كان هذا الناقد يذهب إلى تحريمه، لكن حتى لو كان جائزا لا يليق برجل في شأن سماك بن حرب، وسماك بن حرب مشهور وله جلالة، كان لا يليق به أن يتلبس بهذا الأمر. كذلك عندما سئل شعبة عن رجل فقال رأيته يركض على برذوم، البرذوم يعني نوع من أنواع الجياد الرومية، فقال رأيته يركض على برذوم ملء فروجه، يعني على السابع، فاتح على السابع زي ما احنا بنقول كده، سرعة كبيرة جدا، فهذا يدل على رعونة في الشخص، هذا يدل على رعونة وخفة وطيش، فهذا ما يدل. فلابد إذن من النظر في مثل هذه الأحوال، فطالب العلم على وجه العموم يحتاج إلى مراعاة هذا، كمثل الأكل في الطريق، الأكل في الطريق، لو أن رجلا من العامة أكل في الطريق ربما لا يكون هذا مستنكرا بين الناس، لكن لو أن رجلا عليه سمت طلاب العلم والمشايخ وشكل ما شاء الله يعني يستفتى في دين الله سبحانه وتعالى، يعني ربما يوقف بعض الناس ويسأل في النكاح والطلاق مع تحفظ طبعا هذا يعني ما يذبل، لكن شكله يدل على أنه من طلاب العلم ومن الدعاة إلى الله، ثم يأتي يأكل في الطريق، فهذا قبيح، هذا من الأمور القبيحة التي لا ينبغي أن تصدر من مثل هذا الشخص، فهذا أيضا من الضوابط المهمة في مراعاة المروءة، وكل بحسبه، يعني لسنا نقصد أن من أتى أمرا من هذه الأمور لمجرده سقط حديثه كالأمثلة التي ذكرناها، ولكن نقصد أن هذه من الأمور التي ينبغي أن تراعى في مثل هذا الوقت، وإذا أصر عليها الرجل وكان ممن يقتدى به مثلا فقد تؤدي إلى إسقاط حديثه وعدم الثقة بروايته. فهذا حصل الكلام على مسألة العبادة عند المحرفين من جهة التقوى والمروءة.
Allah